نرحب بالدكتورة هالة أسعد الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية من دمشق معنا. دكتورة هالة حياكم الله، أهلا بكم في لقاء.
مرحبا بكم.
الله يسلمك دكتورة هالة. كيف نجحت المقاومة الفلسطينية في نسف أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقهر؟
سؤال جميل جدا، لكن قبل ذلك أريد أن أسلط بعض الأضواء على نقاط محددة أدت إلى مرحلة طوفان الأقصى المفاجئة بالنسبة للكيان الصهيوني. بعد عملية التطبيع لعدد من دول المنطقة، والتي كان الكيان الصهيوني يتحضر إلى أمان متكامل لدول الطوق أو لنقل للحضن العربي الذي يؤدي لاحقا إلى إنهاء القضية الفلسطينية أو على الأقل تحجيمها. لكن المفاجأة بالنسبة للصهاينة كانت بطوفان الأقصى، التي جاءت بشكل مفاجئ وبشكل لم يكن له حسبان عند الصهاينة، وذلك على المستوى المحلي الفلسطيني وذلك عسكريا، إضافة إلى الجناح الشمالي لفلسطين سواء في سوريا أو لبنان، الذي هو جاهز كان لخيارات الحرب لكنهم عمدوا إلى تعزيز العمل العسكري للإرهابيين كذلك في سوريا، بمعنى أن الإرهاب زائد الكيان الصهيوني هم زائد القواعد الأمريكية في المنطقة، هم عبارة عن كيانات إرهابية ضد شعوب المنطقة بشكل عام. وهنا كانت المواجهة بالنسبة لسوريا، المواجهة بالنسبة لمواجهة الإرهابيين في شمال سوريا، إضافة إلى المقاومة الشعبية داخل سوريا ومقاومة العراق كذلك ضد القواعد الأمريكية التي هي أساس للتحرك بالتعاون مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى أن الجبهة اللبنانية كانت جبهة هناك الحرب الموجودة في شمال فلسطين وفي جنوب لبنان كانت حرب حقيقية ولكن لا تسمى حرب شاملة كما هم يريدونها أو كما تسمى من الناحية العسكرية بشكل عام. وأنتم تعلمون أن الشهداء في جنوب لبنان قارب 100 إذا لم يكن أكثر.
نعم.
على طريق القدس.
نعم.
أما ما لم يكن كذلك بالحسبان فإن من جبهة المقاومة جبهة باب المندب واليمن، هذه الجبهة أدت إلى عدم وجود أمان للتجارة الصهيونية الإسرائيلية من ناحية السفن البحرية واحتجازها أو منعها من الدخول إلى فلسطين أو إلى الكيان الصهيوني وتمويلها في الأقنية التجارية. ومن ثم فإن هذه المواجهات بشكل عام أدت إلى إدخال مؤسسات الكيان إلى حصار خانق ومنه الحصار الاقتصادي طبعا.
نعم.
فعمدت من الناحية التفصيلية إلى تحريك الانتصاريين في سوريا الذين الآن بشكل ملفت يحاولون إنشاء دستور وبرلمان وما إلى ذلك من تفاصيل وتحرك. عموما هنا يجب أن نتنبه إلى قضية مهمة جدا.
نعم.
هناك تحرك للأكراد مدعوما من القنوات الأمريكية والإسرائيلية في الأكراد الانتصاريين طبعا.
نعم.
للانتصار سواء من الناحية الإيرانية أو الناحية السورية بشكل محدد.
نعم.
وهذا كان مترافقا مع التحركات ما يسمى داعش والصعود الهيكلية من الأول. أما بالنسبة لموضوع إيران فإن التحرك الدبلوماسي والدعم اللوجستي والعسكري لسوريا ولبنان وللمقاومة الفلسطينية فقد أعطى ذلك زخم منقطع النظير.
طبعا طيب دكتورة هالة، عذرا على قطع كلامك، لكن اسمحي لي أن نتوقف يعني هنا مع صورة إسرائيل الآن. كيف سينظر العالم بعد اليوم إلى كيان الاحتلال بسبب الجرائم التي من فك عن ارتكابها بحق المدنيين في فلسطين المحتلة على مدى 76 يوما حتى الآن؟
أخي الفاضل، أنا كنت سأتابع في الحديث نعم. حول موضوع ما يسمى التحديات بالنسبة للكيان الصهيوني.
نعم.
هناك مجموعة من التحديات نتيجة هذا الطوفان الطوفان الأقصى المبارك. هذه التحديات كانت مثلا في عدم إمكانية مواجهة بالنسبة للكيان الصهيوني، عدم إمكانية المواجهة المقاومة بكل وجهاتها تحت مسمى أنا تسمي الكيان تسمي هذه هذا لنقل البدر المقاوم الأعداء لها سواء فلسطينيين أو لبنانيين أو سوريين أو إيران أو اليمن. فالتحدي الثاني كان في فشل إنهاء الحرب بسرعة، وهذه قضية مهمة من الناحية العسكرية كما كانت متأكدة منه، هي كانت تتوقع أنها ستنهيه بهذه الوحشية، ستنهيه خلال أيام قليلة وربما ساعات. إضافة إذا لاحظتم على المستوى الشعبي العالمي
نعم.
على القواعد القاعدة الشعبية بشكل عام، هناك طوفان شعبي ضد جرائم الكيان مما أضعف حضورها الدولي، رغم دعم حلفائها من ناحية السلطات يعني في إنجلترا في أمريكا في فرنسا وفي عدة دول
نعم.
استطاعوا أن يدعموها من ناحية السلطة، ولكن شعبيا هم إذا استمروا في هذا الدعم سيفشلون حتى في كياناتهم أو في دولهم. لذلك هذا الطوفان أدى ليس فقط على المستوى المحلي الفلسطيني
نعم.
ولا على مستوى الإقليم، وإنما على المستوى العالمي بشكل عام، وهناك أصبح فاصلة بين الشعوب وحكوماتهم وخصوصا شعوبة حلفاء الكيان الصهيوني
نعم.
ومن هنا نلاحظ أن الكيان الصهيوني أصبح في تراجع
نعم.
واضح للقوة الثانية للجيش الصهيوني
نعم.
والنقطة الثانية بدء العودة للمستوطنين سواء إلى من غلاف غزة، لا يريدون الذهاب لأنهم يعودوا يشعروا بوجود أمان لهم في هذه المنطقة، ومنهم الكثير هاجر من فلسطين المحتلة إلى دولهم الأساس الذين أتوا منها كمستوطنين وكمقيمين على أساس اقتصادي أو ما إلى ذلك بمشروعهم الصهيوني. ومن هنا قلة الأمان التي أدت إلى خوف الصهاينة أو اليهود أو الإسرائيلية من وجودهم في داخل فلسطين وداخل الأراضي المحتلة أدى إلى تراجع القوة الثقافية والقوة الأمنية والقوة العسكرية داخل الكيان الصهيوني
نعم.
مما أدى إلى انشقاق داخل
طيب.
دول الكيانات الدولة
طيب. نعود إلى الدكتورة هالة أسعد من دمشق الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية. دكتورة هالة، يعني ما بال العرب اليوم؟ لماذا هذا الموقف المتخاذل المتقاعس؟ يعني لا عسكريا ولا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا اقتصاديا ولا إدخال مساعدات ولا وساطات ولا أي شيء، يعني كأنهم غير موجودين أصلا، كأنه بالنسبة لهم فلسطين غير موجودة. يعني لماذا هذا الموقف برأيكم باختصار لو سمحتوا؟
بالنسبة لأي دول تحديدا؟
دول التطبيع طبعا.
أخي الفاضل، بالنسبة للشرف فهو لا يتجزأ، مجرد التطبيع بمعنى هم فقط الشرف في المطلق، وبالتالي فقدوا الإنسانية، وكيف هم يتعاونون مع الصهيوني والصهيوني يذبح الفلسطيني من الوريد إلى الوريد، فماذا تنتظرون منهم؟ وللأسف أرى أحيانا أنه بعض الشعوب متماهية مع بعض الحكام في دول التطبيع، ولكن هناك بعض الدول في دول التطبيع هناك كذلك، حتى لا نظلم الناس، هناك دفاع شعبي مخيف لحكوماتهم في مواجهة دولهم بالمعنى المواجهة للوقوف إلى جانب المقاومة وإلى جانب فلسطين وإلى جانب غزة بالتحديد. ومن هنا العدو بدأ واضحا ومعروفا لديه أنه لم يعد يستطع مواجهة المقاومة بكل وجهاتها، وأصبح يسميهم أعداء الصهاينة أو أعداء إسرائيل. وأنتم تعلمون هي محور المقاومة. إضافة إلى أنه نهبات تفهم الكيان الصهيوني ذات يفهم أنه لا يمكن العمل إلا من خلال التفاوض مع المقاومة. والمقاومة في هذه في هذا المجال في جهوزية حربية عسكرية عالية القدرة. والكيان الصهيوني بجيشه العرمرمي كما كان يقال الآن سقط أمام ضربات المقاومة وأمام شجاعة المقاومين قطعة النظير الذي فاجأت الكثير من شعوب العالم. لا نقول في محور المقاومة لأننا نعرفهم، ولكن على مستوى الشجاعة المفرطة التي ألهبت ضمائر الشعب في العالم. إضافة إلى أن المفاوضات القادمة ستكون بشروط المقاومة تفرضها بقوة السلاح ودماء الشهداء. هي الجرائم دماء الشهداء، ومن هنا فإن ذلك هو تسجيل لنصر حقيقي لتمثل قواعد الاشتباك الحقيقية للمقاومة ولمحور المقاومة.
أحسنتم، شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة هالة أسعد، الأمينة العامة للأمين العام لجامعة الأمة العربية من سوريا دمشق. شكرا جزيلا.